أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
أسعد الله وإياكم بهذا الشهر ونستحمله هذه الايام التي مرت علينا في ذكرى المبعث النبوي الشريف وفي ذكرى مواليد الاقمار الهاشميه وفي المناسبات الكثيره التي يحيطها هذا الشهر من عطاء ومن تبدل. هذا الدعاء الذي قرأناه ربما يلخص كل الحالة في موقف الإنسان المسلم تجاه المنهج القريب، ولذا أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم سخروا وهيئوا الأدعية، ولذا أنت حينما تقرأ السجانية أو الأدعية الصحيحة الواردة تجد أن الأئمة يمزجون بين الجانب الروحي والجانب العاطفي، ولذا يوميا يقول لك في شهر شعبان يوميا اقرا هذا الدعاء، خليه يشوف هذا الدعاء شنو وماذا يتحدث وعن اي قضيه يتحدث، فقط في الجانب العقائدي ام في الجانب العاطفي، ام فقط هي ذكر وصلاه على النبي واله، ام انها سيره وسنه والتزام ومنهج بسيرة ولد أن أئمة البيت ما كان في ذلك الوقت يتاح لهم فرص أن يتحدثوا للناس كثيرا أو أن يقولوا ولكن علموا الناس العلم. هذه الأدعية تضمنت الجانب العقائدي، الجانب الفكري، الجانب السلوكي، يعني سيرة أهل البيت، واحنا وين موقعنا منها؟ وشنو هاي السيرة؟ اقروا هذا الدعاء من شعبان وشوفوا اللهم صل على محمد شجرة بدء تاريخ النبوية ارتباطنا وياها شنو؟ شجرة النبوة، موضع الرسالة، مختلف الملائكة، يعني هذا البيت هل أنك تفكر بأن ترتبط ببيت غير هذا البيت؟ بشخصيات هذه الشخصيات التي هي موهبة ومختلف الملائكة في بيوت أذن الله أن ترفع، وفي شخصيات اتفق الجميع على عجوب كعبها كما يقول الشاعر العبدي، آل النبي محمد أهل الفضائل والمناعم، الصادقون الناطقون السابقون إلى الرغائب، فولاهم فرض من الرحمن في القرآن واجب، أسماهما قرنا على سطر بظل العرش راتب، هكذا قالوا فيهم وهكذا هم، وعلموا الناس نهجا وطريقا، كلما اشتدت الأمور تغيرت وضحت أفكار، الحياة تغيرت، الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، الحياة الفكرية، شوف الرجوع وين؟ المتقدم لهم ما، المتأخر عنهم زاد، اللازم دعا، وشلون طريق؟ يعني طريق واضح المعالم، ما تركوا الدين للدنيا كما سلك بعض الناس، وما تركوا الدنيا للدين كما يقول الإمام، ليس منا من ترك دينه، من ترك دنياه لدينه، يقول أصلا مو من منهجنا أن الإنسان يتصور ويبتعد عن الحياة بشكل كامل ويقول أنا لا هي الواقعية، الحياة الواقعية، الأكل والشرب والجنس والعلاقات الاجتماعية والطبعة الجيد، وبالتالي قال ليس منا، شوف المنهج شلون واضح، شوف الطريق شلون واضح، خاف انسان مرة يروح يصير الياس وين يروح؟ يروح يترحم ينعزل يبيته، قال ليس منا من ترك الدنيا للآخرة، لا تستطيع أكثر مما أراد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وليس منا من ترك الآخرة للدنيا، يقول أيضا على الإنسان أن الدنيا هي مقر والآخرة هي مقر، وأن الدنيا هي زرع للآخرة، وأن الدنيا هي التي تعطيك سلامة في الموقف في ذلك اليوم أمام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النمط المتواصل، هذه الوسطية هي التي خلت المجتمعين يرضى مع ما اشتد عليه الضرب والضرب والملاحقة والقتل والتصفية، ولكن وجوده بشكل طبيعي هو الذي أبقاه. إذن حينما ندرس سيرة النبي أو سيرة العلم صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الأيام، ذكرى مولد الإمام الحسين، مولد الإمام زين العابدين، مولد أبي الفضل العباس، وكذلك مولد الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والمناسبات الكثيرة حتى مناسبات الشخصية ومناسبات القريبة كالانتفاضة الشعبانية المباركة وما قدم فيها أتباع هذه المدرسة من تضحيات الجسام ما زالت هي التي رسمت معالم الوجود اليوم. معالم الوجود اليوم وسقوط الطاغوت يرتبط بتلك الأيام والتضحيات العظيمة جدا اللي كثير من الناس بدأوا ينسوها حينما كانوا يتفضلون. إذن سيرة أهل البيت أيها الخطيب، حينما تذكرها ماذا تذكر فيها؟ ماذا تقول للناس؟ ماذا تقول للأولاد؟ أنا أريد أن أخاطب بخطاب لبعض أولادي الحضور في صلاة الجمعة للشباب والصبيان، يا أبنائي ويا أبنائي، هذا رسول الله قد بعثه الله إليكم بيشبع لكم، إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، حتى لا تكون يجون أناس يحولون الدين إلى شيء كريه في الدنس. يقول هذا أرسلناك للناس كافة، أرسلناك رحمة للعالمين. يعني يا أولادنا إذا شفتوا فد واحد ما عنده رحمة، حتى لو عند العلم وحتى لو عند أعمامه وحتى لو يحكي وحتى لو يخطب، إذا ما يمتلك الرحمة النبوية في قلبه فهذا لا يمثل صورة الإسلام. لأن الأولاد الآن اللي يشوفون يطلعون أمس على أحد القنوات شخص كان ذبح السماء، فسأله المذيع قال هل ارتجف قلبك؟ هل سألوك أن ترحمني؟ يطرق ولا يجيب. أقول يا أولادي يا شبابنا الموجودين بالمدارس والثانويات والكليات والشارع، ربما ما تجوني من صلاة الجمعة إلا قليل منكم، نقول لكم هذه هي سورة النبي، مو الصورة اللي بعض مرات يصورها الناس ويحلو للأعداء أن يصوروا حتى يقولون أن أكثر اللوحات الفنية التي ترسم النبي في الغرب وعند المستشرقين ترسم النبي وبيده سيف وتخلي عالم المملكة العربية السعودية الإسلامية أنهم به سيوف، كأن هذا هو خطاب الإسلام وهذا هو خطاب النبي، وبهذه جاءت البعثة النبوية المباركة. خلينا نحدث أولادنا ونقعد وياهم ونسولف لهم ونقص لهم شلون النبي عنده رحمة، شلون النبي واحد يسد يقول أنا على حافة بئر وجاءني جلكم الله كلب يلهث عطشان فسقيته فهل لي بذا. شوف المنطق، هذا المنطق هو هذا الدين اللي بقى وهو اللي راح يبقى وهو اللي راح يواجه التحديات في المستقبل. هذا الزمن اللي يشوفوه والآن اكو حملة على الدين وعلى المتدينين وعلى الإسلام وصاير مدني وتيار فلاني، هذا منين منشأ؟
هذا ترى زبد وهذا الزبد راح يروح وراح ينتهي. وشفناه وشافوها آباءنا اللي قبلنا فانتهى. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. إذا قال اللي يقولون مدنيين يبحثون عن الإنسانية، فالإنسانية عند رسول الله. نعلم أولادنا نقعد وياهم نسولف وياهم، لأن المدارس صارت ما تغنيهم، والمجالس بعض صارت ما تعطيهم المادة الكافية. أقعد يقولوني أعلم، أقول بابا تعرف شنو النبي؟ هل تعلم سيرة النبي؟ كيف كان يتصرف؟ كيف كان يحب الأطفال والشباب؟ كيف كان يحكم على الصغير والكبير والمرأة والرجل والحيوان والإنسان والشجر؟ حتى يقول أن للأرض عليها حق عليك. يقول هاي الأرض اللي تشوفيها لها حق. هذه سيرة النبي، هاي سورة النبي، هاي سورة البعث، هاي سورة اللي الله أراده للبشرية وسيبقى. ربما احنا ما عندنا قدرة أن نوصل، ولكن يستبدل قوما غيرهم ولا تضره شيء. مرت علينا سنين، يمكن كل المحافظة والمدينة وكذا ما يتجاوزون بها 50-60 واحد يصلي ويصوم من الشباب، وربما تجي وتروح، ولكن الناس لا يسمعون إلا الصحيح. فرسول الله هذا. ثم يا أولادي رسول الله حينما نسمع أن هنا وهناك شاباً أو شاباً تنتحر أو ينتحر، خلي نقولهم الرسول ترى واحدة والدنيا مطبقة عليه، ويلاعبونه الجميع بالحجارة ويتهمونه بالكذب والسحر والشعوذة، وهو الوحيد ومع ذلك يستمر. جاويك انت يا شاب يقول انا تابع النبي وانا من اتباع البيت. لو كان هالشكل شلون تنتحر انت؟ شوف رسول الله تقدم على هاي القضيه، فكر بهاي القضيه، وهو واحد فاستطاع ان يغير الدنيا واوصل هذا الصوت. اليوم ما تجد بلد في العالم، لا في مجاهل افريقيا ولا في اطراف الصين ولا في الاتحاد السوفيتي ولا في اوروبا ولا في امريكا اللاتينيه ولا في غيرها، الا وتسمع صوت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. تفاعل مع السماء، تفاعل مع الأفكار التي استلمها، وإذا به ينطلق، ينطلق بحركة. يصلي رسول الله ويتمنى أحدا يصلي خلفه، وإذا بعلي الصبي يقف بين يديه ويصلي عن يمينه ويمر الشيبة المباركة أبو طالب، ويقول لجعفر يا جعفر صل جناح ابن عمك، ويتحمل هذا البيت كل العمر وسيتحمله، وسيبقى هذا البيت هو المشعل وهو الطريق. حينما تتلهم الخطوب، وحينما تسود الأيام، وحينما تختلف الناس، وحينما تزدحم المفاهيم، المتقدم لهم المتاخر عنهم اللازم لهم، يبقى هذا البيت حتى تلك اللحظة المباركة التي لو بقي من الدنيا يوم
سيرة النبي في رحمته،
سيرة النبي في إصراره وعدم استسلامه لليأس، سيرة النبي حينما كان يقول والقرآن يكون مع الصادقين، وسيرة النبي حينما يقول من غشنا ليس منا.
احنا خلينا نكون واقعيين ونفتح القضايا ونعيش حياتنا ونشوف مجتمعنا وشنو هي من اشياء دعاوى او موجوده، افكار موجوده، ولكن طبعا القضايا الايجابيه موجوده. هاي التضحيات الضخمة لأهل البيت ولأتباعهم ولمدرستهم،
وإلى اليوم أنت تجد آثار التضحيات في كل موقع حتى في قلب الضعف الذي تجوده.
هذه الصورة الجميلة اللي يريدها يثيروها أخواننا الخطباء، وشعبان ورمضان جاي، وين سيرة أهل البيت؟ ليش أصبحنا نغش في أسواقنا؟ لأننا لم نتعلم من رسول الله حينما اشتد به الجوع فشد حجر المجاعة على بطنه، أو أن أبي الضيف في كربلاء يأتيه عمل الأكبر وهو يقول أبا إن العطش قتلني. يقول له بني ما هي إلا لحظات، وين وين هاي الإيمان؟ هو أنت بس تطلع وبس تمشي وبس تطم وبس تطبخ،
لو سلوك الناس يريدون منك السلوك. أنت أتباع النبي وأهل البيت، أتغش في سوق المسلمين؟ أتخفي النصيحة عمن يستمع إليها منك؟ وهكذا. إذن السلوك هو الأساس والمنطلق.
أيننا من قول النبي من أكل درهما من الربا كمن زنى بذات معدن في بيت الله الحرام؟
شو الفائدة الآن في قول النبي والربا يلبس الأسواق والرجل ما الأسواق واليأس يتناب شبابنا؟
يعني احنا ما وصلنا له، ما حكينا له. فإذا أحبائي وأخواني، ونحن في شعبان،
شهر الخير والعطاء،
شعبان مجرد أنك تبتعد عن المعاصي فهي قمة العبادة،
لأن الله يحب أن يراك
في موضع دعاك إليه، في الجمعة، في الجماعة، في الصلاة، في الخير، في مجلس الخير، في مجلس الإرشاد، في مجلس النصيحة، ويحب أن لا يراك في موقع نهاك عنه. هذا عظيم، الله يحبك. فإذا هذه هي العبادة الأساسية، أنك تبتعد عن الكبائر وتستغفر من الصغائر ولا تصر على المعاصي، فأنت في رعاية الله سبحانه وتعالى. لا تكثر من الاستغفار والكذا وأنت فعلك آخر. نعم، إذا كان الاستغفار يعطيك قوة في مواجهة التحدي والذنب استغفر واستغفر من الاستغفار، وإذا كان الصلاة على النبي تعطيك ارتباطا وامتزاجا يوميا مع سيرة هذا الذي اختارته السماء لك إماما ومقتدا لك في حياتك وعند مماتك، نعم أكثر الصلاة على محمد وآل محمد. ولذا جعفر لما راح للحبشة ما حكى أشياء وايد، سأله النجاشي قال له شنو أنتو وذول الجماعة اللي معنا النجاشي؟ قال له احنا كنا بالجاهلية قوم نأكل الحرام ونعتدي ونقطع الأرحام ونشرب الخمر والآن إجانا فترة الرجال يأمرنا بالمعروف ينهانا عن المنكر، هو يفعل قبلنا الأشياء، يأمرنا بصلة الأرحام. الفطرة مالت النجاشي قالت هو هذا الصح وهو هذا الجديد، لا سيما في زمن. فاليوم إذا كان الزمن أنت مو تحكي تقول به هواي سيئات،
وبين ذنوب ومعاصي وبين انحرافات وقضايا فكرية بعيدة، أنت عليك أن تعرف النبي بطريقة بسيطة متواضعة من خلال سلوكه على ابنك على بنتك على شبابك على المجتمع، اعرضه من خلال المنبر ومن خلال التلفاز ومن خلال ما تملك من إعلام، فهي أفضل وسيلة للتواصل مع الحبيب المصطفى. جعلنا الله وإياكم شعبانيون، ونفعنا الله وإياكم بالأيام المباركة الكريمة الجليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويجزيهم عنا خيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صل على محمد وآل محمد.
مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا ونورا ظاهرا، وسيدنا مع نبيه علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباب والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وعلى مولانا المهدي المنتظر عجل اللهم تعالى فرجه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول المولى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هاي بعض صفات الناس، فكن تنتبه لها. إذا يجب الواحد حتى لو أصغر منك، حتى لو أقل منك علما، أقل منك جاها، أقل منك موقعا، أقل منك مسؤولية، فإذا قيل لك اتق الله لابد أن يجد في نفسك قبولا مهما يكون، حتى الإنسان لا يقع في براثن التكبر. ولذا النبي كان يقول لأمير المؤمنين، الله يقول للنبي: يا أيها النبي اتق الله. الله يقول للنبي: يا أيها النبي اتق الله. فإذا واحد قال لك اتق الله، اصبر، فكر، دنك من قبل أن ترد عليه. وكان رسول الله يقول لعلي، وكان علي يقول لأبنائه، وكان الأبناء الأئمة الهدى يقولون لأصحابهم، وأصحابهم لأتباعهم، وأتباعهم لنا ونحن لكم، وأنتم لأولادكم. وهكذا التقوى أساس في بناء شخصية الإنسان. فكان علي يقول حينما أرسل مالك الأشتر إلى مصر، قال: واعلم يا مالك إني وجهتك، هذا خطاب لإخوان المسؤولين، مسؤولين مو بس رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا المحافظين ولا حتى من يتحمل مسؤولية صغيرة، حتى من يكون موظفا على قضية من القضايا فهو والي. الناس والدهم الوالي والله فهو والي. من ولي أمرا أنت والي الآن على أولادك، لأن رسول الله يقول كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته.
ثم اعلم يا مالك الأشهر إني وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجو، وأن الناس ينتظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيه. يقول الناس يقولون لأي حاكم يجي يقولون هسه هو الحاكم مذنب مسيء عادل ظالم، الناس يقولون هاي القضية طبيعة البشر، قد يكون هو نسبيا عادل وأكو قسم يقع عليهم الظلم من قبل ولاة أقل منه. فيقول لي اسمع، إذا كانت النصيحة تنطلق من قلب سليم ومن تسديد في بناء الدولة، يعني أنت تميز بين اللي تلوثوا بالداعشية وتلوثوا بالبعثية وتلوثوا بالسوء، وبين الناس لا اللي هم فعلا يقولون لك شيء تنتبه إليه، إذا كان النقد سليما استمع إليه، النقد بناء استمع إليه، مو ضرورة ترد، أخذنا عندك. قد يجيك في الواحد ملهوف محروق القلب يشعر بأنه مظلوم حق ما حصله، زين، وهذا موجود أنا أنت تشوفوه سواء كان على مستوى الموارد المالية أو على المالية أو على مستوى الوظائف. يجي في واحد مثلاً مسجون وفعلاً معذب إلى الآن ما حصل، وعشرات الكاذبين في هذا المجال يعملون، وهكذا في الشهداء وهكذا في رفعة كثير من القضايا، فهذا يجي قلبه محروق مظلوم. اسمع من عندي، مو بالضرورة ترد عليه، انت اخزنها عندك، وبالتالي دخولا في حق الوطن والمواطن والحكومة. فإذا على الحكومة أن تتحمل النقد السليم البناء من الناس. هسه شلون تعرفه سليم؟ إذا هو هذا الإنسان سليم من ينتقد مو يدي يهدم. اسمعوا منه، هذا حق من؟ هذا حق المواطن عليه من على الدولة، وللوطن حق أن يتعاون الجميع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا دارين وطن يبقى والبلد يبقى ويستقيم، حينما يكون هنالك منكر يجب علينا جميعا أن نقول الكلمة التي تدعو إلى إنكار المنكر ولو بكلمة بسيطة. خطأ بالجامعة، خطأ بالمدرسة، خطأ بالتربية، خطأ بالدائرة، خطأ في الوزارة، خطأ في الرئاسة، خطأ في البرلمان، في إنكار. من حق الوطن عليك أن تقول هذا خطأ، يعني ترى لما تشوف خطأ بالسوق وتقول ما عليه، معناه أنت ما تحب الوطن، لأن هاي ما عليه من حرقة لك إنجار له فليسكب الماء على دحيته، هاي ما عليه ما تجيب تعبر مثل الشرارة مثل النار اللي عند الجيران. معقولة إذا أكو نار عند جيرانك وأنت قاعد بالبيت تقول ما علي خل أسد الباب ونام؟ هذا ما يمكن. وأما حق الحكومة فأن نقف معها بالمعروف، نوقف فيها بالمعروف. حكومة تطرح مشروع، خلينا نقول حكومة تطرح مشاريع كثيرة، مشروع الكهرباء إذا كان معروفا وفيه مصلحة للبلاد والعباد إحنا نقول إيه هذا زين يا جماعة الخير، ترى هذا زين بعد، حتى لا يتاجرون بأحزاب وشخصيات وناس، وبالتالي هو بينهم أو قد يضعهم في خانة الانتخابات. بس شنو واجب الحكومة الحال؟ واجب الحكومة مو مثل ما مرت على قضية حكم المصالحة والتسوية بعدين نسمع، أو قضية الخصخصة والكهرباء من أول يوم
يطلع رئيس وزراء، يطلع وزير الكهرباء، يقول يا جماعة الخير احنا واجهنا مشكلة ووجدنا ان احد الحلول لهذه المشكلة الخصخصة، يعني نعطيها الى شركات، وهذه القضية هالشكل تفيد ناس وهالشكل قد ربما 10% ضرورة. صحيح، هو ترى ما في قانون بالحياة ما يضر بالعدد، ما في قانون بالحياة ما يضر بالقسم، بس حتى الشرع، الشرع يباوع الأكثرين، ينفع هذا عباد الصلاة والصوم والحج والزكاة. فكان ينبغي على الحكومة أن تجي ويطلع رئيس وزراء، يطلع وزير الكهرباء،
يقول يا جماعة هذا مشروع عشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ينفع للناس، يضبط الناس، ينفع المؤسسات، حتى الناس يقولون إيه هذا معروف نساعدكم به. أما الضمضم الضمضم إلى آخر شيء، بعدين تطلع لكم شوية خبر، شوية نتشي منها شوية، بحيث حتى من يضمون يمسون مجالس محافظات ومحافظين وأشياء، كل واحد يصير برا، وهذا ضد الفقير، وهذا أنت دارسي دارسل، وهذا بيع وشراء، وانتم هم لا تسمعوا من اللي يطلع لك، افهموا ما وراء السطور وما وراء الكلمات، شنو الهدف بالضبط وشنو الهدف من قبوله. هذا الامر الاول او الثاني. الامر الثالث اللي احب ان انبه به اخواننا في المدارس ونحن زمن امتحانات متهيئين، مدراء اساتذه، طبعا انا يعني قاعد اتفاجئ بصور في بعض المدارس، بعض الادارات، بعض المدراء، بعض واقعا يقدمون صورا رائعه وجميله جدا من الخدمات للطلاب والتوجيه والعلاقه الجميله بينهم وبين طلابهم، بس هذه الاكثريه. نتمنى ان تكون هاي الاكثريه أيام الامتحانات جاية، والاستهداف لها ضروري، وتوجيه الطلاب ضروري، وبناء العلاقة العاطفية بينهم وبين طلابهم ضروري. يعني أنا أمس، أنا لا أريد أن أذكر، ولكن بالأمس زرت معهد الفنون الجميلة في مجال الخط والنحت والتصميم والرسم، فوجدت علاقة جميلة بين الطلاب والأساتذة، وطلاب منهم كثير منهم بل أكثرهم ملتزمون بأدبهم بأخلاقهم بعلاقاتهم الاجتماعية، هذا على أنهم مبصرين ومرتبين حقيقة، ولكن بركات أحد الأخوة دعاني فذهبت لزيارة، وجدت أن الراحة تبتسم على وجوههم حينما وجدوا أخ منهم رجل دين كما يسمون وياهم، يعني وياهم يدخل وياهم بالصف وبالاحتفال. اذا اقول ان الجانب العاطفي، شكرا طبعا للمدراء والنقابات الفاعله في هذا المجال والتربيه في مجال الفاعل، وان ادعو الباقين ان يضعوا والله الدخول للجنه يا علي لن يهدي الله بك رجل واحد. انت تقول لي ما حد يقبل؟ لا، يقبلون الطلاب، يقبلون 90% من ابائهم يقولون، انت مو بس تجي لي حاله واحده، والله شيخنا انا حكيت ويا طالب واجا وسوى الاقوام، موجوده موجوده، كان رسول ما سوى الاقوام، ما التموا وراحوا ابو طالب تقول له هذا اخوك قاعد يسب الهتنا، زين وراح له ابو طالب قال والله يا عم لو وضعوه كذا، احنا من اتباع الرسول، هذا هو المنهج. فإذا واحد استلمون أكثرين 90% 80% من آباء يقول لك جزاك الله خير في مرحلة ابني، وأنا وياك مستعد أن أقبل أي توجيه له. أنت لا تظل تذكر لي بس هذا الجانب، أنفذ واحد يسوي قوامة واحد، إذا بكل مدرسة واحد من 300 زين عظيمة. هذه القضية الثالثة. القضية الرابعة، أنا ما أدري وين أتوجه بيها، أتمنى على الدواهر المختصة بالنقل، هذا عندنا مشكلة الفيسبوك ومشكلة ال، لا يوجد مشكلة، التواصل الاجتماعي قاعد يصير لي إساءة للعوائل، هتك لبعض العوائل، اتهام لبعض البنات، اتهام لبعض الأسر، إساءة شباب وعدة الفلدين وهيك أن يكون خمسة منفلد هذا يقدر يصير.
وقد يوقع هذه الأسر بمشاكل اجتماعية وتهم غير طبيعية.
أنا أتمنى أن الدولة المحلية مجلس المحافظة المحافظة الدوائر أن يفكرون بمؤسسة ولو صغيرة تتابع هؤلاء الذين يسيئون إلى العوائل. هسه أنت عندك رأي سياسي أحكيه، أنت عندك فكرة أحكيها، بس تتهم الناس، تتهم البنات، تتهم الأسر وتوقع بينها وبين أمها وأبوها وأخوانها، هذه جريمة. والآن العالم ترى كل ما يسكت بهاي القضية ودقيق، إذا تروح أنت تقدم شكوى على شخص خلال لحظة فترة قصيرة يطلعوه ويوثقونه محكمة، وخاصة الأسر، وذول بعضهم عند وباكر يقولون لوطنيين ويقولون يحكمون الشيخ الجقال، أنا أقول بعضهم فسقا. والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، قال يقول يحكمون المجتمع، يحكمون الأسر، يحكمون واقعنا من خلال الفيس. ينبغي مثل ما أخو حساب أنا خطيب، من حق الدولة إذا أنا أسيء والأجهزة الأمنية تحاسبني، وكذلك هذا الشاب اللي قاعد أنت عندك فكرة علمية، عندك فكرة سياسية، عندك فكرة اجتماعية، اطرح زين، قل إنا وإياكم على هدى أو في ضلال، بس مو تجي تتهم بنية أو تتهم امرأة وتثير المشكلة بينها وبين زوجها، بينها وبين أبوها وأمها، هذا ضروري. وإحنا مجتمع إذا كان الآن الغربيين هم يتابعون على القضية بدقة، فإحنا الغربيين
والقضية الأخيرة التي اعتدنا على ذكرها هو جزى الله المؤمنين الذين يعبدون العبوات بالإسناد المادي والإسناد المعنوي. وحقيقة بالعراق صار مو بس حشد عسكري، صار حشد شعب، صار حشد معنوي، وهذا الحشد لا هذا في كل مكان، والناس كلهم حشد. ولذا ما تسمع إساءة لشهيد أو تسمع إساءة لجريح هذا حشد أكبر. يعني لو لم يكن القوات تمتلك هذه القوة الداخلية التي تعود إليها وتتكي عليها ما يجوز. وهذا من أجمل لحظات الوحدة التي مرت بشعبنا العراقي في الانسجام بين قواته الأمنية والقوات الشعبية والقوات الداخلية والناس والتبرعات والأموال وكل هذه القضايا. فجزى الله هذا الشعب الكريم المعطاء. ونقول لإخواننا أقوى الشيء بالقلب نختم به، يا جيل يا شباب يا حشد، بعضنا قد تكون تضحيات على حساب طابوقات، على حساب منارة، على حساب مسجد. نتمنى أن لا يصير هذا. شوفوا الدول أنسى مع بعض، نتمنى أن لا يصير تضحيات كثيرة وضلال ما قدروا بالحجبان ما قدروا بالحجبان. رسول الله يقول على المسجد انبنى على غير تقوى، هو أخذ بيد الفاس وراح فلشة. فإحنا نقدم دماء زاكية طاهرة على المسافرين، يقول يعني المسجد ينبني إذا كان هو على التقوى، والمنارة صغيرة. أما أنا ضارب هالشيء أنا أعتقد هذا، أنا مو عسكري، أنا لست عسكريا، ولكن أقول على قواتنا الأمنية وعلى الأجهزة وعلى الحكومة أن لا يجعل التضحيات الكبيرة جدا من أجل وجود بيت أو مسجد أو مهنة. هذه كلها تبنى بعد ذلك، ولكن النفوس لا تبنى، والأيتام يصبح أعدادها بالشكل الذي يؤلمهم. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم.
الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان الذي خسر بالدنيا وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر.